بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: قاعدة الثقات الحفاظ إذا حدثوا من حفظهم وليسوا بفقهاء. قال ابن حبان: عندي لا يجوز الاحتجاج بحديثهم، لأن همتهم حفظ الأسانيد والطرق دون المتون. قال: وأكثر من رأينا من الحفاظ كانوا يحفظون الطرق، ولقد كنا نجالس برهة من دهرنا على المذاكرة ولا أراهم يذكرون من متن الخبر إلا كلمة واحدة يشيرون إليها. قال: ومن كانت هذه صفته وليس بفقيه فربما يقلب المتن ويغير المعنى إلى غيره وهو لا يعلم، فلا يجوز الاحتجاج به إلا أن يحدث من كتابه ويوافق الثقات. قال: وقد ذكرنا هذا عن ابن حبان فيما تقدم، وبينا أن هذا ليس على إطلاقه، وإنما هو مختص بمن عرف منه عدم حفظ المتون وضبطها، ولعله يختص بالمتأخرين من الحفاظ نحو من كان في عصر ابن حبان. فأما المتقدمون كشعبة والأعمش وأبي إسحاق وغيرهم فلا يقول ذلك أحد في حقهم، لأن الظاهر من حال الحافظ المتقن حفظ الإسناد والمتن، إلا أن يوقف منه على خلاف ذلك والله أعلم. قال: وقد سبق قول الشافعي أن من حدث بالمعنى ولم يحفظ لفظ الحديث إنه يشترط فيه أن يكون عاقلا لما يحدث به من المعاني إذا كان لا يحفظ اللفظ، معنى أنه إذا حفظ اللفظ فلا يشترط أن يكون يعقل المعنى. هل جاء في المسألة حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة بعينها؟ هذا الذي أردناه. رب حامل فقه لمن هو أفقه منه، رب حامل فقه ليس بفقه، معنى أنه ما فقه الحديث، مع ذلك حمل الحديث، والحديث الذي ذكرت أيضا يصلح: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعها فأداها كما سمع، فلم يشترط أن يعقل معناها، اشترط أن يعقل ماذا؟ أن يحفظ اللفظ يؤديه كما سمع في الحديث نفسه، فربما بلغنا وعام سامع. نعم، هذا صريح مثلا. نعم. قال: ولم يحفظ لفظ الحديث أنه يشترط فيه أن يكون عاقلا لما يحدث به من المعاني، عالما بما يحيل المعنى من الألفاظ، وأن من حدث بالألفاظ فإنه يشترط أن يكون حافظا للفظ الحديث متقنا له والله أعلم. قاعدة: إذا روى الحفاظ الأثبات حديثا بإسناد واحد وانفرد واحد منهم بإسناد آخر، فإن كان المنفرد ثقة حافظا فحكمه قريب من حكم زيادة الثقة في الأسانيد أو في المتون، وقد تقدم الكلام على ذلك. وقد تردد الحفاظ كثيرا في مثل هذا: هل يرد قول من تفرد بذلك الإسناد لمخالفة الأكثرين له، أم يقبل قوله لثقته وحفظه ويقوي قبول قوله إن كان المروي عنه واسع الحديث، يمكن أن يحمل الحديث من طرق عديدة كالزهري والثوري وشعبة والأعمش، ومثال ذلك ما روى أصحاب الأعمش مثل وكيع وعيسى بن يونس وعلي بن مسهر وعبد الواحد بن زياد وغيرهم عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرف المدينة، فمر على نفر من اليهود فسألوه عن الروح الحديث، وخالفهم ابن إدريس فرواه عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله، إسناد آخر إلى عبد الله، الأول عن إبراهيم عن عبد الله عن علقمة، والثانية عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله. ولم يتابع عليه فصحها طائفة الروايتين عن الأعمش، وخرجه مسلم من الوجهين. وقال الدارقطني لعلهما محفوظان، وابن إدريس من الأثبات، ولم يتابع على هذا القول. الأمر يجري على القرائن، مثل هذا لما أتى بإسناد آخر تماما لم يخالف فقط في شيخه فقط، الشيخه وشيخ شيخه، وأتى بإسناد آخر فجعلهم يرجحون الوجهين. قال وهذا مما يستدل به الأئمة كثيرا على صحة رواية من انفرد بالإسناد إذا روى الحديث بالإسناد الذي روى به الجماعة. فخرجه ابن أبي خيثمة في كتابه، قال حدثنا عبد الله بن محمد أبو عبد الرحمن الكرماني قال كتبت عنه بكثر بي بفتح الباب وتشديد الياء بي بكفر بي مدينة بيزان مصيصة على شاطئ جيحان. قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن ألقمة عن عبد الله قال إني لأمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. يعني هو نفسه قد رواه بالإسنادين، بهذا الإسناد وبهذا الإسناد. وإذا كان حافظا قد يتردد الإنسان، أما مع عدم الحفظ وكثرة المخالف نعم فالنفس تميل إلى الحكم عليه بالخطأ، لكن مع كونه حافظا نعم قد يتردد الإنسان وينظر إلى القرائن كما تقدم. مثال آخر روى أصحاب الزهري عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الفأرة في السمن فألقوها وما حولها وكلوه. ورواه معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة. فمن الحفاظ من صحح كلا القولين، ومنهم الإمام أحمد محمد بن يحيى الزهري وغيرهما، ومنهم من حكم بغلط معمر بانفراده بهذا الإسناد، منهم البخاري والترمذي أبو حاتم وغيرهم. والحكم بغلط أقرب، لأنه أولا قد عرف بأخطاء يتفرد بها عن الزهري، ثانيا غير أيضا لفظ الحديث، إن كان ماء إن كان جامدا فألقوها وما حولها، إن كان ماء فلا تقربه. ومنهم من حكم بغلط معمر لانفراده بهذا الإسناد، منهم البخاري والترمذي وأبو حاتم وغيرهم. وذكر الزهري أن سعيد بن أبي هلال تابع معمرا على روايته عن الزهري عن سعيد بن المسيب إلا أنه أرسله ولم يذكر أبا هريرة، بل هذا مما يبين غلطه أنه قد يكون جاء مرسلا عن سعيد فغلط معمر فأسنده، فهذه لا تعتبر متابعة بل يستدل بها على خطأ معمر. ويدل على صحة رواية معمر أنه رواه بالإسنادين كليهما. وأما لفظ الحديث بالتفريق بين الجامد والمعمر والمائع، أما استدلال ابن رجب بأن الراوي يرويه بالإسنادين يدل على أنه حفظه ففيه نظر، بل قد يكون دليلا على أنه وهم فيه، ليس هذا على إطلاق، قد يكون دليلا على أنه وهم فيه، قد رواه بما يوافق الجماعة، فالرواية الأخرى لعله حدثه مع بعد عهد فأخطأ، أو مع نعم أو لم يكن معه كتابه فأخطأ. هذا من القرائن في القبول، لما يغير اللفظ، لما تغير اللفظ أيضا هذا قد يكون قرينة في القبول نعم، لكن في النفس شيء مع 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 مع, مع العلم أن معمر تفرد عن الزهري بأخطاء وخالفه جميع أصحاب الزهري، فالنفس تميل إلى قول البخاري وأبي حاتم. قال وأما لفظ الحديث بالتفريق بين الجامد والمائع فقد ذكره معمر عن الزهري بالإسنادين معا وتابع الأوزاعي عن الزهري فرواه عن عبيد الله عن ابن عباس وكذلك رواه إسحاق من راهوي عن سفيان بن عيينة عن الزهري لكنه حمل حديث من عيينة على حديث معمر وقد سبق ذلك كله مستوفى في كتاب الأطعمة. فأما إن كان المنفرد عن الحفاظ سيء الحفظ فإنه لا يعبأ بانفراده ويحكم عليه بالوهم. مثال ذلك أن أصحاب الزهري رووا عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المجامع في رمضان، ورواه هشام بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. أين المخالفة؟ نعم، في شيخ الزهري الثقات يجعلون شيخ الزهري حميد بن عبد الرحمن، هشام بن سعد جعله عن أبي سلمة. قال فحكم الآئمة بأنه وهم في ذلك. فإن كان المنفرد عن الحفاظ مع سوء حفظه قد سلك الطريق المشهور، هذا أيضا قرينة زائدة على ذلك أنه قد أخطأ لأنه سلك الجاد الطريق المشهورة. فإن كان المنفرد عن الحفاظ مع سوء حفظه قد سلك الطريق المشهور والحفاظ يخالفونه، فإنه لا يكاد يرتاب في وهمه وخطأه، لأن الطريق المشهور تسبق إليه الألسنة والأوهام كثيرا فيسلكه من لا يحفظ. ومثال ذلك روى حماد بن سلمة عن ثابت عن حبيب بن أبي سبيعة الضبعي عن الحارث أن رجلا قال يا رسول الله إني أحب فلانا، قال أعلمت؟ قال لا. الحديث هكذا رواه حماد بن سلمة وهو أحفظ أصحاب ثابت وأثبتهم في حديثه كما سبق، وخالفه من لم يكن في حفظه بذاك من الشيوخ الرواه عن ثابت كمبارك بن فضالة وحسين بن واقد ونحوهما، فروى عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم الحفاظ هنا بصحة قول حماد وخطأ من خالفه منهم أبو حاتم والنسائي والدارقطني. ما أدري الطريقة اللي في الصحيح المسند من هذه الطريقة ولا من عند الصحيح المسند. الشيخ ذكر هذا الحديث في مسند أمس، فإن كان من هذه الطريق فهذه فائدة مهمة. طريقة أخرى عن أمس، طريق من هذه الطريقة التي أشار إليها ابن رجب من طريق حسين بن واقد عن ثابت عن أمس. هذه التي أشار إليها أن معلة محمد بن سلمة خالف حسين بن واقد، روى عن ثابت عن حبيب بن أبي سبيعة الضبعي عن الحارث حبيب بن أبي سبيعة الضبعي. هناك طريق ثاني ذكرها الشيخ من طريق معمر عن أشعث بن عبد الله عن أنس. معمر في الجامعة أخرجه في جامعة عن أشعث بن عبد الله عن أنس بن مالك. هذه طريق أخرى. لا. لا. يعني وهم في عن ثابت ليس محفوظا عنه هذا الرواية. حماد بن سلمة أثبت منهم في ذلك، ولكن قد ثبت الحديث من طريق أخرى. على حسب، إذا كثروا كثرة كبيرة بحيث يقاوموا ذلك لا بس، لكن هذا حماد بن سلمة ما يقاومه هؤلاء الثلاثة، كلهم في حفظهم شيء، مبارك بن فضالة وحسين بن واقد ما يكفوا. فالرواية عن ثابت فيها أيضا سلكوا الجادة، وحماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت سلك غير الجادة. قال الحال بن رجب: ولذلك حكم الحفاظ نفس حق الحماد، وخطأ مخالفة منهم أبو حاتم والنسائي والدارقطني. لكن يقال ثبت عن أنس من وجه آخر. قال: وحكم الحفاظ هنا بصحة قول حماد، وخطأ من خالفه منهم أبو حاتم والنسائي والدارقطني. قال أبو حاتم: مبارك لزم الطريق، يعني أن رواية ثابت عن أنس سلسلة معروفة مشهورة تسبق إليه الألسنة والأوهام، فيسلكها من قل حفظه، بخلاف ما قاله حماد بن سلمة فإن في إسناده ما يستغرب فلا يحفظه إلا حافظ. وأبو حاتم كثيرا ما يعلل الأحاديث بمثل هذا، وكذلك غيره من الأئمة. وقد سبق إلى نحو ذلك ابن عيينة وابن مهدي، فإن مالكا روى عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهذه من هذا. وخالف ابن عيينة فرواه عن صفوان بن سليم عن أنيسة عن أم سعيد بنت مرة الفهرية عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورجح الحفاظ كأبي زرعة بن حاتم قول ابن عيينة في هذا الإسناد على قول مالك، أنه أتى بطريق أخرى مستغربة نادرة، وتلك كثير، وصفوان بن سليم عن عطاء مرسلا كثير. قال الحميدي: قيل لسفيان أن عبد الرحمن المهدي يقول إن سفيان أصوب في هذا الحديث من مالك. قال سفيان: وما يدريه؟ أدرك سفيان صفوان؟ قالوا: لا، لكنه قال إن مالكا قال عن صفوان عن عطاء بن يسار، وقال سفيان عن أنيسة عن أم سعيد بنت مرة عن أبيها، فمن أين جاء بهذا الإسناد؟ فقال سفيان: ما أحسن ما قال، لو قال لنا صفوان عن عطاء بن يسار كان أهون علينا من أن يجيء بهذا الإسناد الشديد. ما شاء الله. ومن ذلك أن حسين بن عبد الرحمن روى عن عمرو بن مرة عن علقمة بن وائل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث رفع اليدين في الصلاة، ورواه شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن عبد الرحمن اليحصبي عن وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيهما الطريق المسلوكة، الأولى والثانية؟ لا، الأولى، القماء عن أبيه كثيرة، أما أبي البختري عن أبي عبد الرحمن اليحصبي عن وائل قليلة. سئل عن ذلك أحمد فقال: شعبة أثبت في عمرو بن مرة من حسين، القول قول شعبة، من أين يقع شعبة عن أبي البختري عن عبد الرحمن اليحصبي عن وائل؟ يشير إلى أن هذا إسناد غريب لا يحفظه إلا حافظ، بخلاف علقمة بن وائل عن أبيه فإنه طريق مشهور. قال: وأعلم أن هذا كله إذا علم أن الحديث الذي اختلف في إسناده حديث واحد، فإن ظهر أنه حديثان بإسنادين لم يحكم بخطأ أحدهما، وعلامة ذلك أن يكون في أحدهما زيادة على الآخر أو نقص منه أو تغير يستدل به على أنه حديث آخر. فهذا يقول علي بن المديني وغيره من أئمة الصنعة: هما حديثان بإسنادين. وقد ذكرنا كلام ابن المديني في ذلك في باب صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الصلاة. وكثير من الحفاظ كالدارقطني وغيره لا يراعون ذلك ويحكمون بخطأ أحد الإسنادين وإن اختلف لفظ الحديثين إذا رجع إلى معنى متقارب. لا، نعم، إذا كان المعنى متقارب، أما مع عدم تقارب المعنى فهذا لا شك أنه حمله على حديثين قريب. قال ابن المدينة: ونحو أنما يقولون هما حديثان بإسنادين إذا احتمل ذلك، وكان متن ذلك الحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة، كحديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما ما لا يعرف إلا بإسناد واحد فهذا يبعد فيه ذلك. وهذه فائدة أيضا على أنه تحكم عليه بأنه على الوجهين إذا كان الحديث الآخر قد روي من وجه آخر، فلا بس أن تحمله على الوجهين إذا كانت القرائن تساعد على ذلك. قال: وكذلك حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغنم المقلدة، وحديثه عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغنم. فمن الحفاظ من قال الصحيح حديث عائشة وحديث جابر وهم، ومنهم من قال هما حديثان مختلفان، في أحدهما التقليد وليس في الآخر، ومنهم أبو حاتم الرازي، وقد سبق ذلك في كتاب الحج، حتى في حديث عائشة فيها أنها كانت مقلدة، بعث غنما وقلدها، في حديث عائشة أيضا ذكر التقليد. من وجه آخر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.